زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفنا أن الأموال المعتادة هذه التي هي يأكل منها الناس في الغالب، الزرع والضرع، وكذلك عروض التجارة والأثمان، الذهب والفضة، هي التي تجب فيها الزكاة. وعرفنا الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي السائمة التي ترعى في أرض الله، فإن كان يعلفها صاحبها فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة. وأما إذا لم تعد للتجارة وكانت ترعى في أرض الله فإن فيها زكاة، زكاة السائمة. وعرفنا أنه لا زكاة في غير الإبل والبقر والغنم، فلو أنه يربي حماما أو غزلان أو أرانب فليس فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة. عرفنا زكاة الإبل، وأن الأصل في باب تقدير أنصاب بهيمة الأنعام الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس بن مالك لما بعثه ساعيا على الصدقة، يعني الزكاة، إلى البحرين، وأن أول نصاب من الإبل تجب فيه الزكاة هو 5، فلا يجب فيما دون 5 شيء بالإجماع. والأصل أن زكاة كل شيء منه، يعني زكاة الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، لكن أول نصاب للإبل 5، لو قيل أخرج منها هذا يخرج 20%، وفي ذلك إجحاف، فلذلك صار الزكاة في أول نصاب من الإبل 5 شاة واحدة إلى 9، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 3 شياه، ومن 20 إلى 24 4 شياه. فإن كان لدى صاحب الإبل شياه أخرج الزكاة منها، فإن لم يكن عنده غنم اشترى شاة وأخرجها زكاة، ثم إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، وهذه تكون من ذات الإبل، إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهذه قاعدة بعد ذلك فيما زاد. وإذا كان بداية الإخراج من الشياه ثم بعد ذلك تصبح من الإبل نفسها فإنه لا يجزي إخراج القيمة. والأصل في زكاة الإبل أن تكون من الإناث، لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل، لأن الفقير إذا أخذ الأنثى كما قلنا يستفيد من لبنها، وتحمل وتضع فيستفيد من نسلها. وإذا وجبت عليه سن معينة، يعني على صاحب الإبل، وليست موجودة في إبله، فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يدفع سن أقل من السن الواجب عليه ومعها شاتان أو 20 درهما، ثانيا أن يدفع أعلى من السن الواجبة إلى المصدق، هذا الذي يأتي من بيت المال لقبض الزكاة، ويأخذ منه 2 أو 20 درهما. ويسمى هذا عند الفقهاء بالجبران، وهو حكم خاص بالإبل فقط. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله الحديث عن زكاة الغنم. طبعا الموضوع هذا يمكن أن يكتسب أهمية متزايدة، خصوصا إذا بدأ الناس يقلقون من مصادر الطعام، وربما بعضهم يقول: طيب، يعني هذا الاقتصاد الذي فيه أوراق نقدية ونشتري بها ما نشاء، طيب في بلدان انهارت عملاتها، في بلدان صار فيها تضخم كبير جدا، في بلدان خلص يعني ما عاد يقبل فيها عملة، طيب فإذا الأمن الغذائي يقتضي أن نحرص على تربية بهيمة الأنعام. هذا المفهوم بدأ يأخذ مؤخراً بعداً معيناً عند الناس، ويسعى بعضهم يقول تربية الدواجن، وبعضهم إلى تربية الأغنام، بعضهم إلى تربية الأبقار، بعضهم إلى تربية الإبل. فهذا الموضوع يمكن أن يكتسب أهمية متزايدة، بحيث الذي لا يهتم الآن بالزكاة، هذه زكاة بهيمة الأنعام، قد يحتاج إلى الاهتمام بها مستقبلا. وعلى أي حال أبواب الفقه تدرس، حتى لو كان الواحد يقول أنا طيب أنا ما عندي بقر وإبل وما فائدة هذا، نقول معرفة دين الله بركة وخير، وإذا الآن أنت لا تحتاجه قد تحتاجه مستقبلا، وإذا كنت لا تحتاجه لنفسك فقد تحتاجه لغيرك. بدأ المصنف رحمه الله بعد ذلك الحديث عن زكاة الغنم فقال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. إذن ما هو أول نصاب للغنم؟ 40. قبل 40 ما في زكاة، يعني لو واحد عنده 20 شاة 30 شاة 39 ما في زكاة. طيب بعد 40 إلى 120 فيها شاة، إلى 120 ما فيها إلا شاة، في السنة ما فيها إلا شاة. فنصاب الغنم 40 شاة وليس فيما دونه شيء، وقد جاء في كتاب بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. صحيح البخاري. فحساب زكاة الغنم يبدأ من 40 والواجب فيها شاة، ولا يتغير هذا الواجب بزيادة عدد الغنم حتى تصل إلى 121، ففيها حينئذ شاتان، ويستمر هذا الواجب حتى يصل عددها إلى كم بعد 121؟ إلى 200 شاتان. 201 فيها 3. طيب من 201 إلى كم فيها 3؟ 399. في 400 4 شياة. شوف النسبة كيف، يعني 1% صارت. فلذلك الزكاة ما فيها إجحاف، ما فيها إجحاف. ولو يعني أن الناس نظروا إلى خيرها وبركتها لأعطوا أكثر. وهذا الموضوع فيه رد على الذين يفضلون الأنظمة البشرية على النظام الإلهي، فيقال لهم: جماعة الضرائب عندكم تصل إلى 30%، الغنم هذه كلها ما فيها إلا 1%. فشتان بين شريعة الله وشريعة شرائع القوانين البشر. طيب في 400 4 شياة، في 500 5 شياة، في 600 6 شياة، في 700 7 شياة، في 1000 10 شياة. خلاص معناها صار عندنا قاعدة الآن في الغنم. بعد هذا إذا وصلنا إلى 400 في كل 100 شات. قال ابن عبد البر: وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء: في 200 شاة وشاة 3 شياة. 200 شاة وشاة يعني 201 فيها 3، ثم لا شيء فيها زائدا إلى 400. طيب إذا وصلت 400 فيكون فيها 4 شياة، ثم كلما زادت 100 ففيها شاة اتفاقا وإجماعا، والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور على ما قال مالك وسائر الفقهاء التمهيد. وقد جاء هذا في كتاب بكر الصديق رضي الله عنه قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. طيب هذا باختصار زكاة الغنم. نختصر أيضا زكاة البقر: سميت بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها. وزكاة البقر لم تذكر في حديث أبي بكر المشهور، وإنما وردت في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى اليمن. وقد أجمع العلماء على الزكاة في البقر. قال ابن قدامة رحمه الله: فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. يعني خلص في ذلك الوقت استقر الأمر على وجوب الزكاة عند جميع العلماء، ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام، فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل والغنم. الحديث حديث معاذ المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه الترمذي وحسنه، وكذلك رواه أصحاب السنن، وصححه ابن عبد البر، جود إسناده ابن القيم رحمه الله، وفي أحكام أهل الذمة، وكذلك صححه ابن معاصر الألباني رحمه الله. التبيع ما هو؟ الذكر الذي له سنة فدخل في الثانية، يعني أتم السنة، ما اسمه من البقر؟ تبيع. لماذا سمي بذلك؟ لأنه يتبع أمه المغني. والأنثى تبيعة. طيب، المسنة من البقر التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وهي الثنية، وسميت مسنة لأن أسنانها ظهرت وطلعت وصارت مسنة من الأسنان، مسنة. ولا فرض في البقر غيرهما، في كل 30 تبيع في كل، أو تبيع في كل 40 مسنة بس. هذه قاعدة البقر سهلة. وحديث معاذ يدل على أن البقرة يبدأ نصابها من 30، والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة كبير، فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر يبدأ من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، يعني البقرة تجزئ عن 7 مثلا، وكذلك الجمل والناقة عن 7، ومع ذلك زكاة الإبل تبدأ من 5 وزكاة البقر تبدأ من 30. وهذا يدل على أن يعني بعض المسائل ما تستنبط بالعقل من دون وحي، ما يمكن التوصل إليها بمجرد العقل بدون وحي، فلا بد من الوحي، وأن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع. طيب، زكاة البقر 1/29 كم فيها؟ ها؟ لا شيء. من 30 إلى 39 تبيع أو تبيع، من 40 إلى 59 مسنة، من 60 إلى 69 تبيعان أو تبيعتان، من 70 إلى 79 تبيع ومسنة، من 80 إلى 89 مسنتان. أقول لك كل 40 فيها مسنة. طيب، فإذا صارت يعني إذا صار عندك 80 كم تخرج؟ مسنتان. طيب، 89 مسنتان، 90 الآن، من 80 إلى 89 مسنتان، هذه واضحة. طيب، من 90 إلى 99 3 أتبعة. طيب، من 100 إلى 109 تبيعان ومسنة، لأن عندك 40 و40 و30. طيب، ماذا بالنسبة ل 120 إلى 129؟ 3 مسنات أو 4 أتبعة. طيب، في كل 30 تبيع أو تبيعة، في كل 40 مسنة. وسبق بيان أن الأوقاص لا زكاة فيها، ما هو الوقص؟ ما بين الفريضتين، ما بين النصابين. طيب، الزكاة تشمل جميع الأنواع من الجنس الواحد في بهيمة الأنعام، بمعنى أن الإبل أنواع، يعني عندك مثلا الإبل ذات السنام الواحد العراب، والبخاتي جمع بخيتة إبل العجم والترك ذات سنامين، والبقر نوعان، البقر المعتاد والجواميس، والغنم نوعان، ضأن ومعز، الضأن ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر، الضأن ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر. ماذا يقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز؟ شاه. للذكر يقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاه. طيب، لذلك ما لما كنا نستعمل لفظة شات، هذا يشمل الضأن والمعز. المقادير الواجبة في الزكاة تشمل من كل جنس نوعيه، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إجماعا، يعني بمعنى لو واحد عنده ضأن ومعز، طيب، والنصاب كم؟ 40 أول نصاب. لو واحد عنده مثلا 35 ماعز و5 ضأن، تجب عليه الزكاة ولا لا؟ تجب، لأن كلها من الغنم، الغنم فيها الزكاة، سواء فيها الزكاة في ضأنها ومعزها، وبالتالي يكمل هذا من هذا، يعني العد واحد للجميع. تكلمنا على قضية الأنثى، والأنثى خلاص إذا أخرجت من هذه ولا من هذه أجزأك، يعني إذا أخرجت من أنثى من الضأن ولا أنثى من المعز خلاص أجزأك. ولو لقد أخرج ما وجب عليه، خلاص أخرج الأنثى وهو مخير، يخرج من المعز، يخرج من الضأن، من الذي عنده، إخراج زكاة كل شيء منه، ما هو واحد عنده شيء نفيس سيروح يشتري من السوق أو يأخذ من برا رديء وسط وسيخرج منه. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان، وكذلك الإبل، يعني لو واحد عنده إبل أبو سنام وأبل أبو سنامين، يعد لو عنده 20 و10 ها سيجمع ويصير يقال هذه 30 كم فيها، فما ينظر إلى أنه هذه نوع وهذه نوع مدام كلها إبل. وبالنسبة للبقر والجواميس كذلك، يعني لو واحد عنده مثلا 10 جاموس وعنده 20 بقرة خلاص وجبت عليه الزكاة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، ولأن الجواميس من أنواع البقر، كما أن البخاتي من أنواع الإبل، فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر أو بخاتي وعراب، البخاتي أبو سنامين والعراب سنم واحد، أو معز وضأن، كمل نصاب أحدهما بالآخر وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين المغني، ولا تجب الزكاة في بقر الوحش. هذه مسألة، واحد يقول طيب وأنا عندي بقر وحش، نقول بقر الوحش مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنه ما فيها زكاة. قال ابن قدامة: وهي أصح، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها، يعني بقر الوحش عند كلمة بقر عند الإطلاق لا تنصرف إلى بقر الوحش، بقر الوحش هذا صنف مختلف، ولا يفهم منه، إذ لا تسمى بقرا بدون الإضافة، يعني لا ما لو ما قلت بقر الوحش إن السامع سينصرف ذهنه قطعا إلى البقر العادي، ولأن وجود نصاب منها موصوف بصفة السوم حولا لا وجود له، ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي. لو واحد قال أضحي ببقر الوحش نقول لا يجزئ في الأضحية، في البقر الغنم الإبل تجزئ، طيب الهدي بقر الوحش لا يجزئ، لكنها صيد، يعني لو واحد صاده أكل منه هذا صيد، فلا تجب الزكاة في بقر الوحش كالظباء، ولأن بقر الوحش ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش. وذاك بقر الوحش تجده إيش؟ نافر. وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها، يعني الواحد يتخذ مشروع ثروة حيوانية ما يتخذ بقر الوحش، يتخذ البقر المعتاد لكثرة الانتفاع بها ولخفة مؤونتها وكثرة نسلها، وهذا المعنى يختص بها، ولذلك اختصت بها الزكاة دون غيرها. ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها المغني. بعد ما انتهينا من الأنصبة نبدأ في أو نذكر بعض الاشتراطات فيما يخرج في بهيمة الأنعام من الزكاة. أولا التقيد بالسن الوارد في الشرع، فالواجب من الإبل إما بنت مخاض أو بنت لبون أو جذعة أو حقة حسب نصاب الإبل التي يملكها، فلا يجوز إخراج ما هو أقل منه، فحيث وجب عليه جذعة لا يجزي إخراج حقة، وحيث وجب عليه بنت لبون لا يجزئ إخراج بنت مخاض، وهكذا. في البقر تبيع أو مسنة، في الغنم جذعة أو ثني، فلا يجزئ في زكاة الغنم إلا الجذعة من الضأن الذي كمل 6 أشهر، والثني من المعز الذي كمل 1 سنة، ولا بأس بإخراج أعلى من السن المقدرة شرعا. ثانيا، أن يكون المخرج من الإناث، فيجب مراعاة الأنوثة من الإبل فلا تخرج غير أنثى، ما عدا ابن اللبون استثناء واحد فقط في الإبل لمن لم يجد بنت مخاض. الغنم ما في إخراج إلا من الإناث، وتشترط الأنوثة في الواجب في 40 من البقر، فيجب إخراج مسن أنثى ولا يجزئ المسن الذكر. في استثناء في البقر في نصاب 30 أنه يجوز أن يخرج تبيعا أو تبيعة فقط، وبعد ذلك في الأنصبة التي بعد 30 لا يخرج إلا أنثى. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر، فإن ابن اللبون ليس بأصل، إنما هو بدل عن ابنة مخاض، يعني في الإبل، ولهذا لا يجزئ مع وجودها. متى يجزئ الذكر مع وجود الأنثى؟ في حالة واحدة في البقر في نصاب 30، تبيع أو تبيعة، يعني مع وجود أنثى يمكن أن يخرج ذكرا، لكن في الإبل دائما أنثى، وفي حالة واحدة إذا بنت المخاض ما وجدت يجوز إخراج ابن لبون فقط، لكن هذا ما هو اختياري، هذا في حال عدم الوجود. ما في اختياري في إخراج ذكر في الزكاة كلها إلا في نصاب 30 من البقر فقط. ولذلك نعود ونقول: ما تعرف بالعقل، ما يكفي العقل في معرفته، لا بد من الشرع. يعني مثل هذه الأشياء ما يمكن التوصل إليها، ولذلك جانب التعبدي فيها واضح. ليه كذا؟ طب ليش؟ طب ليش الغنم ما لا ما في؟ طب ليش الإبل في استثناء في حال عدم وجود؟ طيب البقر ليش في تخيير مع الوجود؟ طيب ليش؟ نقول خاص الشرع تعبدي، ما عرفت الحكمة، ما عرفت العلة، ما عرفنا السبب. طاعة لله، طاعة امتثال، ما دام ثبت انتهينا. فابن اللبون ليس بأصل، إنما هو بدل عن بنت مخاض في الإبل، ولذلك لا يجزئ مع وجودها، وإنما يجزئ الذكر في البقر في نصاب 30 مع وجود الأنثى. وكذلك ما تكرر منها كالستين والسبعين، وتركب من 30 وغيرها كالسبعين، فيها تبيع ومسنة، والمئة فيها مسنة وتبيعان، فنصاب 30 هو إذا تكرر هو الذي فيه الذكر من البقر. طيب لو واحد وجب عليه في البقر، يعني يجوز له أن يخرج تبيعا، فيجوز له أن يخرج أنثى طبعا، فإن شاء أخرج مكان الذكور إناثا لأن النص ورد بهما جميعا. فأما 40 وما تكرر منها كالـ80 يعني في البقر، فلا يجزئ إلا، لا يجزئ في فرضها إلا الإناث المغني. إذن البقر اللي فيها الاستثناء، البقر التي فيها الاستثناء في الذكور في 30ات وليس في 40ات. طيب، وقال ابن هبيرة: واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها أو ذكورا وإناثا أو أحدها، ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا لم يجزئ إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ فيها الذكر، لأنها في هذه الحالة كلها ذكور، الإفصاح. وخلاصة ما سبق يتبين أن الذكر يجزئ في 3 مواضع، وهي: أولا، التبيع في 30 من البقر وفي 30ات. ثانيا، ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا ما كان عنده بنت مخاض. ثالثا، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله. الشرح الممتع. طيب، ثالثا، في الشروط السلامة من العيوب. قال ابن رشد رحمه الله: وكذلك اتفق جماعة فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار لثبوت ذلك في كتاب الصدقة، إلا أن يرى المصدق اللي هو مندوب بيت المال أن ذلك خير للمساكين بذات مجتهد. ويدل على ذلك ما في كتاب أبي بكر لأنس: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، رواه البخاري. طيب ما هي الهرمة؟ كبيرة السن لكن لها علامة تدل على ذلك، سقوط الأسنان. طيب ما هي ذات العوار؟ المعيبة. طيب ذات العوار المعيبة، والعوار العيب كله، والعوار ذهاب العين الواحدة. فلو قلت العوار يعني العوراء، وإذا قلت العوار بفتح العين المعيبة. طيب ما موضوع التيس هذا، ما قصته؟ طبعا التيس فحل الغنم المعروف. ذكر الخطابي رحمه الله أن التيس لا يؤخذ. لماذا؟ قال: لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكرا. طبعا النقص هذا يعني في جانب مادي وجانب معنوي أيضا، ونقص لحمه بالنسبة للأنثى يعني حرمان الفقراء من جزء. فساد اللحم طبعا ما يظهر فيه مثلا أنه يعني أنه هو نفسه إذا ذبح يكون فاسدا، هذا يأكله الناس معتاد، لكن ربما لا يبقى كما يبقى اللحم الآخر، يعني التغير فيه سريع، والرائحة ممكن ليس يعني ليس كل الناس يقبلون عليه مثلا. هذا لو واحد قال ليش يعني لماذا قالوا التيس لا، فيقال مثلا لقلة لحمه سبب، وأنه ربما ما يكون مقبولا عند كثير من الناس فلا يأكلوا إلا بعض الناس في بعض المناطق مثلا. طيب المصدق هذا الساعي على الزكاة من بيت المال، ما هو الفرق بينه وبين المصدق؟ المصدق الذي هو صاحب المال، والمصدق المبعوث لأخذ الزكاة من صاحب المال. قال الخطابي رحمه الله مشيرا إلى موضوع صفات المأخوذ في الزكاة: فإن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط، إنما هو في النمط الأوسط من المال، لا يأخذ المصدق خياره فيجحف بأرباب الأموال، ولا شراره فيجحف بالفقراء. قال: فيزري بحقوق الفقراء. وقوله يعني في الحديث: إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق، فيه دلالة على السماح بالاجتهاد، فيه دلالة على أن له الاجتهاد، لأن يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم، هذا في معالم السنن. طيب مثل إيش يعني الحالات التي يمكن أن المصدق يقبل بأخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس؟ ما هي الحالات يعني؟ قال بعض العلماء: كأن تكون الهرمة وذات العوار والتيس خيرا للمساكين في سمنها أو ثمنها من التي أخرج إليه صاحب الغنم، فقد يكون التيس سمينا، قد يكون، فبالتالي يزول السبب الذي من أجله تركنا مثلا أخذه، وقد يكون التيس أسمن من البقية، قد يكون أسمن من الأنثى، طيب قد يكون أسمن من غيره، قد يكون أسمن من غيره. طيب وكذلك الهرمة قد تكون سمينة، قد يكون الفقراء لهم فيها مصلحة مع كبر سنها، يعني بعض الناس ممكن مثلا يصبر على طهيها مقابل أن يحصل على لحم أكثر، لأنه يعني معروف أن كلما زاد السن كلما قسى اللحم، لكن بعض الناس ممكن يعني يطبخ 5 ساعات مقابل يحصل على لحم كثير. وقال الطبري رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المشيئة إلى المصدق في أخذ ذلك وتركه، فالواجب عليه أن يعمل بما فيه الصلاح لأهل الصدقة ورب الماشية، يعني في وقت واحد بما يكون عدلا بين الفريقين، فيأخذ ذلك إذا كان في تركه وتكليفه رب الماشية غيرها مضرة عليه، وذلك أن تكون الغنم كلها هرمة. افرض واحد تورط في شراء صفقة غنم بعدين تضع أنه كلها من هذا السن، طيب ذات عوار المعيبة متى يأخذها المصدق؟ الغنم كلها فيها جرب، الإبل كلها فيها جرب، سيأخذ واحدة منها وهي ذات عوار، كلها تيوس، فيأخذ تيسا، ويكون في تكليف صاحبها غيرها مضرة عليه، ولذلك المصدق في هذه الحالة يقبل. أو يترك أخذ ذلك إذا كانت الماشية فتية سليمة إناثا كلها أو أكثرها، فيأخذ منها السليمة من العيوب، وذلك عدل في هذه الحالة. شرح صحيح البخاري بن بطال. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. ما أمرك تطلع أحسن ما عندك ولا أسوأ ما عندك. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب ما معنى رافدة عليه كل عام؟ الرفد الإعانة، يعني الذي يخرج هذا بطيب نفس وتعينه نفسه على أدائها كل عام. طيب الدرنة الجرباء، وأصل الدرن الوسخ، والشرط أراذل المال، وقيل هو شراره وصغاره، واللئيمة صفة للشرط ومعناها الدنيئة كما ذكره العين في شرحه لأبي داود. وفي عون المعبود اللئيمة البخيلة باللبن، ويقال لئيم للشحيح والدني النفس والمهين. طيب، فإذا كان كله معيبا أو هرما فإنه يأخذ منه، ولا يكلف المصدق شراء سليم من خارج ماله، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لأن هذا التكليف مشقة، وكون نقول له اشتري فرض الزكاة من مالك الآخر هذا من جنس أخذ كرائم الأموال وهو منهي عنه، كأنها تأخذ أحسن شيء. رابعا، أن يكون المأخوذ من وسط المال لا من كرائمه ولا من شراره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. أنت لو أعطيت أنت ما تقبل، وإذا أخذت تأخذ على كره منك وإغماض، وتحس أنك يعني بالهوان وأنت تأخذ، فكيف تعطي لغيرك؟ واعلموا أن الله غني حميد. فمبنى الزكاة على مراعاة الجانبين الأغنياء والفقراء، وذلك يكون بأخذ الوسط لما في أخذ الخيار من الإضرار بصاحب المال، ولما في أخذ الأراذل من الإضرار بمن؟ بالفقراء. وحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن وأخبره عن الزكاة قال: إياك وكرائم أموالهم. صحيح البخاري ومسلم. وعلق النووي رحمه الله قال: وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال. انتهى. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط، أو أخذ المصدق من الوسط، هذا في سنن أبي داود عن الزهري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة. هو يستعرض، عمر يتفقد الآن الجباه والسعاه، المصدقون أتوا بي ما أخذوه من الناس إلى بيت المال وعمر قائم عليه، والآن هو يستعرض. فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها إلا وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. رواه مالك في الموطأ. ما معنى حزرات المسلمين؟ خيار أموالهم. ما معنى نكبوا عن الطعام؟ يعني ميلوا عنه، اعدلوا. وما المراد بالطعام؟ الشاة الأكولة ذات اللبن، يعني أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة ودعوها لأهلها. فإذا يقول: لا تجحفوا بأرباب الأموال وتأخذوا أحسن ما عنده، خذوا الوسط. وهذا من عمر رضي الله عنه شفقة ورحمة برعيته، أرباب الأموال من رعيته. يعني الواحد مو دائما ترى النظر مصلحة الفقير مصلحة الفقير مصلحة الفقير خلاص ونجور على صاحب المال وعلى الأغنياء، لا، يراعى أيضا أليس له رغبة، ألا تراعى نفسه، أليست الزكاة مواساة بين الطرفين؟ الوسط، إلا أن يشاء هو وتطيب نفسه، هذا شيء آخر. طيب، الخلطة في بهيمة الأنعام كيف يتعامل معها؟ عندك غنم وعندي غنم، خلطناهما، بس معلوم أنا كم لي وأنت كم لك، لكن خلطناهما وصارت تتوالد. كيف نتعامل في موضوع الزكاة مع الخليط والخلطاء في هذه الحالة؟ الجواب: نتعامل معه كالمال الواحد. وقد جاء في كتاب بكر الصديق رضي الله عنه حكم هذه المسألة، فقال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري. هذا الخلط والتداخل الذي حصل والمشاركة تجعل مال المختلطين مالا واحدا. ولفظ الخلطة أعظم من لفظ الشراكة. قال ابن بطال رحمه الله: فكل شريك خليط وليس كل خليط شريكا. قال الله تعالى في الخلطاء: من غير شركة وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلا. فتضع غنمك مع غنم واحد مثلا، تيجي مثلا إذا أراد أن يبيع طعاما للشعير للقطيع كله، باع من غنمك أجودها وشرى شعيرا بقيمة أعلى وهو سيستعمل للغنم كله، فصار في هذا ضرر مثلا، لأن خلص لأنه أخذ من غنمك. وهكذا يقدر قيمة غنمه في البيع، في البيع يعني ممكن تحصل حالات واضح فيها الظلم. هاتوا أمثلة كيف ممكن صاحب أحد الغنمين يجور على صاحبه لما يضع غنمه معه، كيف ممكن يجور؟ إيش الصور؟ يعني فسروا لنا قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض تفسيرا عمليا بالأمثلة. الآن طبعا هو في خلط، هو اختلاط يعني مراحها ومرعاها واحد، لكن معروف غنم هذا من غنم هذا معلمة مثلا، لكنها تروح مع بعض تجي مع بعض تأكل مع بعض، يبسد ما في ظلم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إلى هنا ما في مشكلة. ها إيش ممكن إذا جاء يعني إذا مرضت إحدى غنمه جاء بالطبيب بسرعة، وإذا صارت من غنمك ما سأل عنها ماتت مرضت. إذا أتى من يشتري بسعر مرتفع قدم غنمه في البيع، يعني مثلا جاء موسم الأضاحي وجاء ناس تبغى تشتري بسعر مرتفع، قال ها عندك غنم، يقول إيه، فيقدم غنمه في البيع على غنم صاحبه، لأن الآن لها رواج، هذه فرصة. مثال في السقي في الأكل في كذا، قد يقدم غنمه على الغنم الأخرى، بعد الأخرى ما تجد إلا الطعام شيئا قليلا، أو صور كثيرة ممكن أن يجي مثلا يقول لك يعني تدفع لي ثمن أجرة الراعي والشعير، فيجعل عليك أكثر أجرة الراعي أو أجرة الراعي كله يضعها عليك، مع أن الراعي يشتغل للجميع لغنمه وغنمك، فيجعل عليك أجرة الراعي ولا يشارك بشيء فيها. الشاهد أن قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، طبعا من أعظم البغي أن يأخذ يبدل، يعني مثلا عندك غنم جيدة وعنده غنم رديئة، يبدل هذه بهذه ويحط البوية تبع غنمك على هذا والعكس يعكسها، ويجي يقول والله هذا تبعك. إذا جيت في الأخير يقول له افصل لي هات غنمي أبو أبيعه أبو أنقلها، طلع لك. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم في طرق الفحل، في أشياء كثير يعني ممكن تحصل، يعني بيحصل بغي يبغي بعضهم على بعض. طيب ما هو الفرق بين الخلطة والشراكة في الغنم؟ متى يكون خلطاء ومتى يكون شركاء؟ أنهم شركاء في جميع الغنم، الخلطاء في غنم له وغنم لذاك معلمة معروف أن هذه غنمة، لكنها تروح مع بعض تجي مع بعض إلى آخر. فلما أقول مثلا إذا أردنا أن نكون شركاء في الغنم، فمثلا نبغى نشتري 100 راس، أدفع أنا وياك مثلا 50% 50% ونشتري 100 راس لنا جميعا، وإذا بعنا منها فالمربح لنا جميعا، وإذا مات منها فالخسارة علينا جميعا بالنسبة، فيكون الطرفان مشتركين في كل شاة، الملكية مشاعة. لكن الخلطاء لا، غنم هذا وغنم هذا مع بعض تسرح وترجع لكنها متميزة، يعرف غنمه من غنم صاحبه. ولذلك لو في حالة الخلطة ماتت شاه خلص تكون خسارة على صاحبها، الشراكة عليهما معا، ما في تمييز، ما في تمييز، الغنم كلها للجميع. وعلى هذا فالخلطة نوعان، أولا خلطة اشتراك أو خلطة أعيان، بأن يملك شخصان أو أكثر مالا مشاعا يرثان أو يشتريان أو غير ذلك، ويكون مشاعا بينهما لا يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر. ثانيا خلطة جوار أو خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل واحد منهما مميزا ولكن يجاوره مال الآخر كأنهما مال واحد، بحيث يشتركان في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والفحل. المراح مكان المبيت، المسرح المرعى، المشرب مكان الشرب، المحلب مكان الحلب، الفحل مشترك لهذه الغنم. فإذا اشتركت هذه الأشياء فإن خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد، بمعنى أن المصدق سيحسبها كلها ويأخذ الزكاة، ما يأخذ على هذه وحدة وعلى هذه وحدة. وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل مالهما كالمال الواحد في الزكاة. قال ابن رشد: وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المال الواحد، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومعنى ذلك أن يرجع الذي أخذت صدقة الماشية من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك. يعني الآن خلطناها، جاء المصدق خلطناها وهي 40، فرضنا هي 40، 50، 70، جاء المصدق وأخذ شاة منها. طيب الشاة هذه ممكن تكون شاة فلان أو شاة فلان. طيب إذا أخذها من شاة فلان، الآخر لابد يعوضه، لأن هذه قد أخذت عن إيش؟ عن الجميع. يعوضه بحسب نسبة ما له في الغنم. لو كانوا شركاء بالمثل بالنصف، ما حد يعوض الثاني خلاص. يعني أخذت شاة من مال المشترك، الغنم المتميزة عن الأخرى، إذا أخذ معناها هذه الشاة من غنم أحدهما فلا بد أن يعوضه الآخر. فالواجب في مال الخليطين كالواجب في مال واحد، فإذا بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة، وإن زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغ فريضة ثانية. فلو كان لكل واحد منهم 20 من غنم كان عليهما معا شاة واحدة، مع أن كل واحد بمفرده لا يلزمه شيء. ولو أن رجلا يملك 20 شاة وآخر 20 وثالث 20 وخلطوها معا فتصير الأموال كالمال الواحد، كم الواجب فيها؟ شاة، مع أن نصيب كل واحد منهم بمفرده لا يبلغ نصابا ولا تؤخذ منه زكاة. فإن كان لكل واحد منهما 60، معناه المجموع كم؟ 120، كم الزكاة؟ شاة، تصير بينهما بالسوية، كل واحد حمل نصف. لو كان كل واحد عنده 60 مستقلة تماما، ما في خلطة، ما في خلطة، وجاء المصدق سيأخذ من هذا واحدة ومن هذا واحدة، هذا فرق. يعني كيف يؤثر الاختلاط على الزكاة؟ فقد يؤثر فيها بزيادة، كان يكون عند هذا 20 أصلا وعند هذا 20 أصلا، فقرر الخلطة، فالمصدق سيأخذ شاة. لو كان كل واحد عنده غنمه ما كان أخذ شيء. وكذلك في قصة 60 و60 التأثير الآن عكسي، لو كان كل واحد غنمه معه كان أخذ المصدق شاة من هنا وشاة من هنا، فلما خلطوها الزكاة واحدة فصار على كل واحد نصف شاة أخف. هذا مجال التلاعب، يعني كأن يكون أصلا كل واحد غنمه معه، ما هم مختلف. لما اقترب قدوم المصدق خلطوها حتى يجي ويحصل 120 ويأخذ شاة واحدة، لو ما خلطاها كان سيأخذ من هذا واحد وهذا واحد. هذا ما يكون فيه تلاعب في موضوع الخلطة والاحتيال على الزكاة بالفصل أو بالخلط. فقد يكون في الأصل خلطة، ولما صار يعني الأقل أو الأخف عليهما الانفصال، فصل فقط في وقت قدوم المصدق حتى يصير الدفع أقل أو الأخذ أقل. هذا حرام لا يجوز، إنه تلاعب احتيال يخادعون الله. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 شاة واشترك حولا كاملا، ما هي الزكاة؟ شاة. طيب صاحب الشاة سيعوض الآخر، مثلا لو أخذت الشاة من صاحب 39 سيعوضه بقدر هذا الاشتراك. يعني لو كان قيمتها فرضنا 40 ريالا، نصير يعني معقولين، يعني 400 مثلا. طيب كم سيعوضه؟ 10 مثلا. يتراجعان بالسوية على حسب ملكهما، وللساعي أخذ الفرض من أي مالهما شاء. يعني لو جاء على أبو الشات وقال: هات، أنا أرى أن الوسط، أنت صح أنت لك شات وهذا 39، لكن شاتك هي الوسط، فسيأخذ شاته، فعلى الآخر أن يعوضه 390. طيب، فللساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء لكون الفرض واحدا، وإذا أخذ المصدق من نصيب أحدهما شاء فإنه يرجع بقيمة نصفها على خليط لو كان بالمناصفة، ولا يحل التحايل لا بالخلط ولا بالتفريق للإسقاط أو التخفيف، أن هذا سيؤدي إلى الاحتيال، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الاحتيال ومن هذه المخادعة فقال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، رواه البخاري. هذا معناه، فالجمع بين المتفرق أن يجتمع 3 نفر مثلا، كل واحد عنده 20 20 20. طيب الآن هو خلطة خلطوها 60 فيها شات، قبل ما يأتي المصدق قال: شوف كل واحد يأخذ 20 ويمشي، يلا ابعد ابعد. يجيك المصدق يحصل 20، ها يقولوا هذه 20 هذا غنمي ما فيها شيء، الثاني 20 ما فيها شيء، الثالث 20 ما فيها شيء، يمشي عنهما عنهم يخلطوها مرة ثانية، تلاعب. تفريق المجتمع كأن يكون 2 شريكين ولكل واحد منهم 100 شاة وشاة، فيكون عليهما في ماليهما 3، فإذا أضلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فهذا حرام ولا يجوز، وهذا من جنس المثال السابق. أما الجمع بين المتفرق أن يجتمع 3 نفر مثلا ويكون لكل واحد منهم 40 شاة، 3 أنفار كل واحد 40، وهؤلاء أصلا كل واحد زريبة غنمه منفصلة، أصلا كل واحد عنده حوش غنم مستقل، لو جاءهم المصدق كل واحد في حوش في حظيرة غنمه، كم سيأخذ؟ واحد من هذا، واحدة من هذا، واحدة، 3. قبل أن يأخذ المصدق قالوا خلطة، يلا 120. جاء المصدق قالوا حنا خالطين، 120 كم فيها شات، صارت على صار على كل واحد 1/3 شات بدلا من أن يخرج شات. طبعا الشيطان يزين ويغري. أما إذا كانت السائمة لرجل واحد في بلدان شتى فيضم بعضها إلى بعض لأنها ملك واحد. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطراف، أما الخلطاء فليس لهم الجمع وليس لهم التفريق، لأن الواحد الآن يعني أنت الآن افرض أن عندك غنم في حائل وغنم في الجنوب في تهامة وغنم في القصيم وغنم في الحجاز في الطائف، طيب لو عندك 20 في حائل و20 في تهامة و20 في الطائف و20 في القصيم، لو جاء المصدق مندوب بيت المال في القصيم ما راح ياخذ شيء، راح مندوب المال اللي في بيت المال اللي في حائل ما راح ياخذ شيء، راح مندوب بيت المال اللي في الجنوب ما راح ياخذ شيء، مندوب بيت المال في الطائف ما راح ياخذ شيء. وفي الحقيقة أن صاحب الغنم واحد، فهنا يلزمه شرعا، يعني ما يجي يقول والله جات من الحكومة، أنا مالي دعوة، لا ينفع عند الله، لأن هذا مندوب بيت المال أخذ بالظاهر ما يدري أنه هناك. فإذا لو كانت طبعا هذه كلها ترعى من أرض الله، يعني هذه فيها زكاة سائمة، فيقال له ترى كونك فرقت الغنم ما يسقط عنك الزكاة، حتى لو المندوب ما رأى وما أخذ ما يسقط عنك عليك، لأنه في الحقيقة أنت الآن عندك 100 رأس موزعة في 5 مناطق، خرس الآن هم يقفون وأهل الحلال يذهبون إليهم، صار أهل الحلال مؤتمنون، لأنه هذاك الآن إما كسلا وإما لأي إجراء آخر ما يذهب، هو يدور على الناس ويعرف كل واحد ماذا عنده لأي سبب، لأي سبب خلاص كل واحد يعني إيش أمين نفسه، كل واحد الآن من الذي تكاسل؟ الآن الخلطة يعامل مال الخليطين كالمال الواحد، فالزكاة على المجموع، الزكاة على المجموع. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: ما حكم التأمين إذا كان جهة العمل من تؤمن وتعطيني البطاقة؟ خلاص أنت غير مسؤول، هم المسؤولون، أنت تأخذ لك حق العلاج، أعطوك البطاقة تتعالج. ما حكم خدمة المرأة لزوجها؟ الراجح الوجوب حسب العرف، يعني كيف يخدم مثلها لمثله، مثلها لمثله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن خدمة البدوية غير خدمة الحضرية، خدمة البدوية قد يدخل فيها رعي الغنم، قد يدخل فيها أشياء غير خدمة الحضرية. أين يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ جاء في حديث أنس أنه لما سأله يعني أين أجدك يا رسول الله، فأرشده إلى ثلاثة مواضع وأخبره أنك لن تخطئني في أحد هذه الثلاثة: الميزان والحوض والصراط. يعني هو كأنه سأله يوم القيامة ملايين البشر كم، أين أبحث عنك؟ أنا أريد أن أبحث، أنا أدور على يوم القيامة أبحث عنك أين أجدك. فأرشده إلى هذه الثلاث مواطن: الحوض والميزان والصراط، وأنك لن تخطئني في أحد هذه الثلاث. هل يجوز للمرأة لبس عباءة غير الأسود؟ هذا حسب البلد، فقد يكون لون الحجاب المتعارف عليه المألوف غير الناشز ولا الغريب ولا اللافت للنظر ولا الزينة في نفسه ولا الذي يرفع الناس إلي أبصارهم ولا هو لون أسود، خلاص كل أسود. هو لون أبيض، خلاص أبيض. هو لون، هذا اختلف اختلاف البلدان، يعني في بلدان حجاب النساء كله أبيض مثلا، خلاص لو لبست من لون ثاني لباس شهرة لفتت النظر. في بلد لا، السواد. طبعا الآن كثير من العبايات تحتاج لها عبايات، لأن ليست في الحقيقة عباية وإنما هي فستان ملون، فستان أسود ملون سموه زورا عباءة، ولا هو ما هو عباءة ولا حجاب ولا تنطبق عليه صفات الحجاب الشرعي. إيش العبايات المطرزة والمزركشة والمشفافة والضيقة ما عاد، ما هي ملونة، هذه ما هي عباءة أبدا، هذا ثوب زين، يعني ثوب فرح أسود. ما في ثياب، ما في فساتين مناسبات لونها أسود ومطرزة ومزركشة ملونة في خرص، هذه منها ما عادت عباية. لا نخدع، يعني ما يجوز أن يخدعوا أنفسهم ولا يخدعوا، خلاص يخادعون الله. إيش يخادعون الله؟ مخادعة الصبيان. فالشاهد أن كل بلد بحسب ما تعارف عليه نساء المسلمات، هو المتشبهات بالغرب المسلمات، يعني أنه هذا حجاب المسلمات من زمان عندهم في تلك المنطقة، الساتر السابغ إلى آخره، اللون تبع لهذا. في حال السفر هل يجوز لبس البنطال دون العباءة؟ للمرأة طبعا، للمرأة طبعا ما هي مستحيل، البنطال هذا لا يمكن أن يكون حجابا شرعيا. يعني الآن صار بنطلون جينز وفانيلا ستريتش وغطى ملون يعتبر حجاب، يعني ذاك لعمري في هذا بديع، يعني هذا في عند الشيطان، يعني أبدع ما يمكن من أبدع. مايوه إسلامي كيف يعني للنساء؟ يقول دورتين في العين ودويرة في الأنف ودويرة في الفم، والباقي كله ملصق مبين تفصيل مفصل تطلع من الماء، كل المعالم موجودة، بس قال هذا مايوه إسلامي. المشكلة في كلمة إسلامي هذه اللي صارت تطلق ظلما وعدوانا في أشياء كثيرة، والإسلام منها بريء. تحريك الأصبع في التشهد، يعني ثبت الرفع وفي التحريك خلاف في الثبوت، فبعض العلماء يقول شاذة رواية التحريك فيرى بالرفع فقط، وبعضهم يرى أن رواية التحريك ثبتت مجموعة حسن، إذن يقولون نجمع بين الرفع والتحريك. طيب ما الأفضل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم ذكر الله؟ الجمع بينهما، يعني كل واحد له ميزة. أعاني منذ أشهر من عدم القدرة على قيام الليل مع حرصي واجتهادي. هو الواحد إذا صار حريصا مجتهدا ممكن يكتب له الأجر حتى لو نام، لكن المهم أن يكون حريصا مجتهدا. ومثل هذه الحالة هي التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة إلى أوصاني خليلي بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحل. إذا واحد قال أنا حريص ودائما وتروح علي نومة ودائما وتروح نومة، طيب أوتر قبل أن تنام. طيب، خروج قطرات من البول بعد الاستنجاء، أولا قد يكون وسوسة وليس له أي حقيقة، فهذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. ثانيا قد تكون حقيقة ويخرج فعلا، فله حالان: أن يتوقف خروجه ولو بعد حين فينتظر حتى يتوقف ثم يستنجي ثم يتوضأ ثم يصلي ولو فاتت صلاة الجماعة، بس ما يفوت الوقت. الحالة الثانية أن لا يتوقف، دائما مستمر، ما في وقت يتوقف فيه، ما يتوقف بعد ربع ساعة، 10 دقائق، 20 دقيقة، ما يتوقف، يخرج بدون تحكم. هذا صاحب السلس، بعد الوضوء يستنجي ويتوضأ ويصلي ولا يبالي ما خرج منه، أنا ما له حل، خلاص ابتلاء ابتلاء. فالوضوء بعد دخول الوقت مرة واحدة توضأ، الذي ينقطع عنده ينتظر حتى ينقطع، واللي وسوس ما فيه أصلا هو يوسوس، لا يلتفت ولا يفكر، خلاص هذا مرض، مرض يعني مستشري، مستشري الوسواس مستشري. طبعا في ناس وسواس فقط في الطهارة، في ناس وسواس في الصلاة، في ناس وسواس في النية، في ناس وسواس في الطلاق. أنت إيش؟ أنت، أنا قلت أنت طارق بالراء، طارق، أنا قلت، بس أنا قصدي إنه بس يعني مساكين، في ناس يجلبون لأنفسهم البلاء، هم في عافية لكن يورطون أنفسهم، وبعدين تجيك القصص البديعة. أنت إيه اللي يقول أنت طالق ما يقع في مصر، ويقول أنت طالغ ما يقع في السودان، واللي يقول أنت طالغ كيف؟ أصلا هذه تدور على نوايا الناس، من أخرج اللفظ مريدا للطلاق أجل خلص، you are divorced بالإنجليزي ما يقع، ما أنا ما قال طالق، قال divorced وخلص، طلاق الأعاجم لا يقع، وطلاق المصريين لا يقع، وطلاق السوداني لا يقع. وهذا من الاستهزاء بالدين، وفتحوه، فتحوا الباب يعني عمدا، هذه ما هي نكت يعني فكروا، لا، في عالم، في هناك من قال يعني مسألة. ولذلك في الطلاق جاء حديث أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هذه جاءت في الطلاق، فقاموا ولعبوا بكتاب الله. الآن هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.